قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين
ابن سلمان بس هنا لم يذكر الثالث. الخلاف كما ترون على عبد الله بن داود الخريبي اختلف عليه من وجهين، وجه في السند ووجه في المتن، أما الذي في السند فمرة عن سويد ومرة عن هارون بن سلمان، أما المتن فمرة ذكر عثمان ومرة لم يذكر عثمان ومرة أخرى ذكر عثمان. ففي مثل هذه الحال لا بد من النظر إلى ترجمة عبد الله بن داود بدقة، يعني تنظر ترجمته بدقة. بتوسع وتدقيق. واضح كده؟ إن كان ضعيفا ستضعف كل هذه الطرق، إن كان ثقة سنبدأ في الترجيح. عند الترجيح لا بد من النظر إلى ترجمة كل هؤلاء وترجمة أيضا هؤلاء. على ما يبدو من هذه الأسماء أنها أسماء غريبة بعض الشيء، ليست بالمشهورة التي رجالها من رجال الكتب الستة، إنما هي أسماء قليلة التحديث فإذا نظرنا إلى هؤلاء وكانوا أوسخ من هؤلاء سنرجح الرواية التي فيها الاثنين فقط، أبو بكر وعمر فقط. إذا كان هؤلاء يتقويان ويكافئان الآخر سنقوي ذكر عثمان في السند وكما أسلفت أن عبد الله بن داود لا يتحمل مثل هذا الخلاف عليه، عبد الله بن داود نفسه لا يتحمل مثل هذا الخلاف، فليس هو بالراوي المكثر كالزهري أو كغيره، فمن الممكن أن يتجه المتجه إلى إعلاله بعبد الله بن داود الخريبي وإن كان ثقة لكن لا يتحمل مثل هذا الخلاف. على فرض أنه يتحمل سننظر إلى هذين وإلى هؤلاء، فإن كان يتكافئان أو يتقاربان من التكافؤ حكمنا بصحة زيادة عثمان، إن كان لا يتكافئان رجحنا الوجه الراجح منهما. ولكن قد نتجه إلى، أولا طبعا لازم ننظر، لابد من النظر إلى ترجمة، يعني افترض أننا رجحنا هذا الطريق سننظر بعد ذلك إلى ترجمة هارون بن سلمان، وكذلك سننظر إلى ترجمة سويد، ترجمة سويد وترجمة هارون بن سليمان، وهما أيضا ليس من الرواة المشاهير، فإن كان ضعيفان فسيضعف الحديث كله، إن كان ثقتان سنأخذ الوجه الراجح عن الخريبي في شأنهما. ولكن قد نتجه إلى أمر وهو إعلال الزيادة بعلة خارج هذا السند، من خارج هذا السند تكون أقوى. فالحديث عند البخاري من طريق محمد بن الحنفية، طريق محمد بن علي بن أبي طالب، هو محمد بن الحنفية، أنه قال: سألت أبي قلت يا أبي من خير هذه الأمة بعد نبيها صلى الله عليه وسلم؟ فقال: أبو بكر. قلت: ثم من؟ قال: ثم عمر. فقلت له، وخشيت أن يقول ثم عثمان، فقلت له: ثم أنت يا أبي؟ قال: وهل أنا إلا رجل من المسلمين؟ ففيه ما يفيد أنه لم يسأله عن عثمان. هذا في طريق محمد بن الحنفية. فهل نطرد هذا القول ونقول إن عليا لم يسأل عن عثمان بسبب رواية البخاري للحديث من طريق محمد بن الحنفية بدون ذكر السؤال عن عثمان؟ أو أنه يمكن أن يقال إن محمد بن الحنفية قصر في السؤال عن عثمان، لكن عمرو بن حريث سأل عن عثمان في مقام آخر، فهذا وارد وقوي. يعني يرد أن يقال إن عمرو بن حريث سأل عن عثمان أو سأل عن الثالث، ويرد أن يقال إن محمد بن حنفية اقتصر، لكن محل هذا إذا ثبتت الأسانيد عن عمرو بن حريث بذلك. هذا باختصار، والله أعلم. الحديث بلا شك فيه رد عن الشيعة على الشيعة، لأنه على أي حال سواء اعتمدنا رواية محمد بن الحنفية أو رواية عمرو بن حريث، ففيهما معا إقرار علي بالفضل لأبي بكر ثم لعمر، وأنه أفضل هذه الأمة. سواء بعد ذلك ثبت الكلام في عثمان أم لم يثبت كلامه في عثمان، لكن أخذنا بهذا إقرارا من علي على أفضلية أبي بكر وعمر على سائر هذه الأمة، أخذنا ذلك من حديث علي. ففيه رد على الشيعة إذن، فيه رد على الشيعة إذن من هذا الباب. إذا كنتم تقولون أن عليا المظلوم ظلمه أبو بكر وظلمه عمر، وتدعون ظلما وبهتانا أن أبا بكر وعمر دخل على فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد موت أبيها وضرباها وكسر لها ضلعا من أضلاعها كما تدعون، وتدعون في ذات الوقت أن عليا من أشجع الناس، وهو كذلك من أشجع الناس، وتدعون أنه معصوم أيضا، فكيف يسمح بمثل هذا الثناء منه على رجلين بزعمكم كسرا ضلع زوجته بنت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ إن كنتم تقولون إن عليا يعلم الغيب، فلماذا لم يحرز زوجته بزعمكم وعلى كلامكم من أن يعتدي عليها بالضرب أبو بكر وعمر رضي الله عنهما؟ فهذا الحديث فيه رد على الشيعة، وكثيرا ما يحدث الرد على الشيعة في أمور هي من صلب اعتقادات الشيعة. على سبيل المثال من أحاديث علي بأحاديث علي النفس، فمثلا إذا كنتم تزعمون معشر الشيعة أنه لا بد من التمتع بالنساء، وأن الذي يتمتع أفضل من أن يعبد وأن يصلي كم من الركعات إلى آخره، فما بال علي نفسه روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال أنه نهى عن نكاح المتعة يوم خيبر إلى الأبد. علي الذي روى ذلك وقال لابن عباس لما رأى منه جنوحا إلى تجويزها: إنك رجل تائه، قد كنا نفعل ذلك على عهد إمام المتقين وعلى عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم نهينا عنه. فالرد على الشيعة بأقوال علي أقوى من الرد عليهم بأقوال غير علي. ولكن كما لا يخفى عليكم أن الشيعة لا يقنعون بمثل هذه الردود. لماذا؟ لأنهم وبأبسط سبيل عندهم سيطعنون في الرواة وإن كانوا من أجل الرواة وأوثق، عادي جدا يقولون الراوي كذاب، فقد قالوا عن أبي بكر وعمر أنهما يكذبان، وقالوا عن جل الصحابة أنهم يكذبون. فإذا قالوا ذلك في شأن الصحابة فكيف إذن تحاججهم بمثل هذه الأحاديث؟ ولذلك والشيء بالشيء يذكر، جلست مجلسا مع شيخنا الشيخ مقبل رحمة الله تعالى عليه بعد أن لحقه الأذى والضرر من الشيعة الذين يطلق عليهم الآن الحوثيون، وكان يريد مناظرة مع الشيعة، قال: نناظركم. فطبعا هم يجبنون عن أية مناظرة، عن أية مناظرة، لكن بيني وبينه الشيخ رحمة الله عليه قلت: يا أبا عبد الرحمن، أنت إذا ذكرت لهم في باب الاحتجاج عليهم حديثا أخرجه البخاري وقالوا لك إن البخاري كذاب، بما ستجيب؟ أو ذكرت عليهم وأوردت عليهم حديثا بسنده إلى أبي هريرة فقال لك أبو هريرة كذاب، فكيف تصنع؟ فأسأل الله أن يرحمه رحمة واسعة، ابتسم وقال: هم لا يفهمون، حتى إذا احتججنا عليهم بالقرآن قد نحتج عليهم بالقرآن ولن يستطيعوا جوابا. وبالفعل ناقشهم بعض إخواننا هنالك بالقرآن ذات يوم، منهم الشيخ أحمد العدوي الله يوفقه، حصل بينهم وبينهم مأزق وكانوا أصدروا عليه حكما شديدا، فناظر بعد المناظرة بالقرآن، قال لي: إن إذا نظرتهم بالسنة يقول لك السنة ما كل الصحابة ولا كذابون. فذكر لهم أمورا هم مجمعون عليها، قال: ما تقولون، أبو بكر من السابقين أو ليس من السابقين؟ وهل هو الذي صاحب الرسول في الغار أم علي؟ قال: أبو بكر من السابقين وصاحب الرسول وصاحب رسول الله في الغار. قال: إذن الله قال: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، هل بلغكم أن الله سخط عليهم بعد ذلك؟ فإن الدليل أن الله سخط عليهم. هنا قال: السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. ويضيف الشيخ مقبل رحمة الله تعالى عليه في مقام آخر أن الله قال: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، وأبو بكر ممن بايع تحت الشجرة، وعمر ممن بايع تحت الشجرة. فكما قال قائل السلف رحمة الله عليه: هل بلغكم أن الله سخط عليهم بعد أن رضي عنهم؟ فيمكن الاحتجاج عليهم بالقرآن، وهم من الممكن، أعني الفجرة منهم، أن يتجاوزوا كل الحدود ويقول القرآن محرف، هذه الآية من التي زادها عثمان، من الممكن، لكن هم يستعملون في هذا مبدأ التقية، وإن كانوا يقرون في كثير منهم يقرون في أنفسهم أو يضمرون في أنفسهم أن القرآن محرف. فلذا أيها الإخوة، التعامل مع هؤلاء الروافض من أشق أنواع التعامل، ويصعب جدا أن تقول يحدث تقارب بين الشيعة وبين السنة. لأنك إذا ناقشت شخصا من جماعة التكفير مثلا في مصر مثلا، أو من الذين أي جماعة كانت من جماعة التكفير أو غيرها، جماعة التكفير مع ضلالهم لكن يرجعون إلى البخاري، يرجعون إلى البخاري إذا قلت لهم قال رسول الله، يبدأون في التأويل أو في المعارضات أو في الأفهام الخاطئة، لكن لا يردون حديث البخاري ولا يردون حديث مسلم. لكن هؤلاء ليسوا فقط يطعنون في البخاري ومسلم الشيعة، لا، البخاري ومسلم عندهم من أكذب الناس، وليس هذا فقط، بل عندهم الصحابة الذين رووا هذه الأحاديث من أكذب الناس. فكيف تصل معهم إلى نتيجة وقرار؟ فهذا هو المحك، وهذه الخطورة في مسألة المناقشة مع الشيعة، لأنك لا تجد أصلا تتفق أنت وهم عليه، إلا إذا يعني أقروا لنا مثلا بأنهم، وهذا السؤال يحرجهم إحراجا شديدا في بداية المناقشة، تقول ما تقولون في القرآن، هذا القرآن ما تقولون فيه من عند الله أو فيه تحريف؟ فالعوام منهم يقول لا، هذا قرآن. تحتج عليهم حينئذ بالقرآن. طبعا أئمتهم ما بين شخصين، إما غارقون في الضلال وفي الرفض يقولون لا، قرآن فاطمة هو المعتمد عندنا، أو أنهم يقولون لا، القرآن صحيح لكن تفهمينه غلط. طيب بينوا لنا وجه الصواب، يعني من وجه الغلط نفسه. أقول لك القرآن له ظاهر وباطن، وأنت معذور في فهمك الظاهري، لكن مثلا تبدأ تسمع منهم خرافات في مسألة الباطن. إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، يقول هي عائشة، يا أخي الكلام في قوم موسى، إذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا عائشة، أين عائشة آنذاك؟ نقول هذا لا، من الباطل الذي لا تفهمه أنت. الجبت والطاغوت يقول أبو بكر وعمر، وجعلنا لهم لسان صدق عليا، يقول علي بن أبي طالب. مرج البحرين يلتقيان، حسن علي وفاطمة، يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان، حسن وحسين. فترى أقوالا غريبة تسمعها من جراء أن القرآن له ظاهر وله باطن عندهم. ففي الحقيقة أن الجاهل، ماذا تقول له الجاهل؟ تقول له هذه مثلا الشمس، تقول له لا هذا القمر، ماذا ستقول؟ فلذلك يعني المتفاهم معهم طبعا لا بد من تقسيمهم إلى أقسام، لأنهم أقسام. أخفهم الزيود هم أخف طوائف الشيعة، ومع ذلك فهؤلاء الزيود إذا جالستهم تجد منهم أمورا شديدة. يعني في مسألة الضم والتأمين أن تبطل الصلاة، مع أن مذهبهم لا يقول بذلك، مع أن صاحب المذهب نفسه لا يقول بأن الضم والتأمين يبطل الصلاة. الضم طبعا لك اليمنى على اليسرى، التأمين تقول إذا قال الإمام ولا الضالين تقول آمين، عندهم مشكلة كبيرة. تقول آمين يعني آمين، يقول لك آمين ليست من القرآن، وإنما آمين كلام، فإذا تكلمت قلت آمين الصلاة بطلة. طيب يا ناس، الرسول قال إذا قال الإمام غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين. قال لك من الذي رواه؟ أبو هريرة؟ لا، ما يعتمد عند الله. وهكذا ترى التفاهم معهم من أشق صور التفاهم. ولكن من فضل الله علينا أنه ليس لهم عندهم أسانيد، حدثنا فلان عن الرواة الثقات، ويهاجمون يحيى بن معين كما لا يخفى عليكم، بكونه جرح في كثير من علمائهم فينشدون أبيات شعر فيه وهم مهرة في الشعر المؤثر يلعبون بالعواطف يقولون ولابن معين في الرجال مقالة سيسأل عنها والرقيب شهيد فيك صدقا فهو في الحكم غيبة وياك كذبا فالوعيد شديد حتى يرهب الناس من علم الجرح والتعديل والله أعلم وصل اللهم على نبينا محمد وسلم. إذا كان لي أحد سؤال فليتفضل. تفضل. عفوا يقول بشر بن الحارث عفوا يقول إنه من الحفاظ الأثبات. جزاك الله خير أشكرك. جزاك الله خير شيخان. طيب أحد له سؤال؟ بارك الله فيكم وحفظكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.